بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبته أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. خرج من الطاعة أي طاعة ولي الأمر، وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين الذين قد اجتمعوا على إمام ولهم بيعة في أعناقهم له، فإن من كان كذلك أو من فعل ذلك فمات على هذه الحال فميتته جاهلية. لماذا؟ لأن حاله وفعله هذا شبيه بحال الجاهلية الأولى الذين كانت أمورهم فوضى، ويستنكفون من الطاعة ويستكبرون وكل على رأسه، وحياتهم فوضى، ولهذا عم فيهم الشر نهبا وسلبا وهتكا للأعراض واعتداء على الأموال إلى غير ذلك من الشرور، لأن أمور الناس الدينية والدنيوية لا تنتظم إلا بسلطان، لا تنتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بسمع وطاعة. ولهذا جاءت الشريعة تؤكد على الجماعة وحفظها، وعلى الطاعة والعناية بها، حفظا لانتظام مصالح المسلمين. أورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو مشتمل على ثلاث وصايا عظيمة يتحقق بلزومها والعناية بها انتظام مصالح المسلمين واستقامة أمرهم وسلامتهم من الشرور والفتن، فهي وصايا عظيمة جامعة يصلح بها أمر المسلمين. وصايا عظيمة جامعة يصلح بها أمر المسلمين وتنتظم بها مصالحهم، يجب على كل مسلم أن يعيها وأن يحققها. الوصية الأولى قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، هذه الأولى فيها الحث على السمع والطاعة ولزوم الجماعة والحذر من الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وأن من فارق الجماعة وخرج من الطاعة ومات وهو على هذه الحال فميتته جاهلية، فميتته جاهلية، وكفى بالعمل قبحا أن يوصف بأنه جاهلية، أي على نهج الجاهلية الأولى وطريقتهم، فمات ميتة جاهلية. قال: من خرج من الطاعة أي طاعة ولي الأمر، وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين، فمات على هذه الحال مات ميتة جاهلية. إذن هذه الجملة الأولى من الحديث تتضمن وصية وحثا على السمع والطاعة وعلى لزوم جماعة المسلمين. الثانية قال: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. وهذه تتضمن وصية بتحقيق الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية والحذر من العصبيات المذمومة والتحزبات البغيضة والفرقة والشتات، فإن التعصبات الجاهلية والحميات الجاهلية تمزق ولا تجمع وتشتت ولا تؤلف، وإنما الذي يؤلف هو لزوم السنة، فإن السنة بما جاءت به من آداب عظيمة تجمع، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة، ويقال أهل البدعة والفرقة، البدعة تفرق، الأهواء تفرق الناس، والسنة هي التي تجمعهم. فهذه الثانية فيها حث على العناية بالأخوة الإيمانية وأن تكون الرابطة هي رابطة الدين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. تحقيق هذه الأخوة الإيمانية يتطلب من المرء أن يحذر من أن يدخل تحت الرايات العمية، الرايات رايات القتال، رايات القتال العمية أي التي هي عمى يدخل الداخل فيها ولا يدري فيما يقتل، ولا يدري فيما يقتل ولا لما هذا القتال، وإنما تعصب انخرط في حزب أو انتسب إلى جماعة أو دخل في هوى من الأهواء فيقاتل تحت تلك الرايات. من قاتل تحت راية عمية يعني عمياء، راية عمياء لا يدري ما هذا القتال ولا مستنده من شرع الله عز وجل، راية عمياء يغضب يعني تحت هذه الراية، لماذا؟ لأي شيء؟ قال: يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، أي أنه متعصب إما لقومه أو لفرقته أو لحزبه، لا لا ليس نصرة لدين الله عز وجل ولا لتكون كلمة الله هي العليا ولا تحت راية صحيحة شرعية، تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، فإن قتل لأن هذه راية، راية قتال، فإن قتل تحت هذه الراية التي هو دخل فيها الراية العمياء فقتلته جاهلية، فقتلته جاهلية. الثالث من هذه الوصايا قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وهذه الجملة الثالثة تتضمن الوصية بحفظ وحدة المسلمين ومراعاة حرمتهم والوفاء بعهودهم وعدم إخفار ذممهم والبعد عن الإضرار بهم وإيذائهم. ولهذا قال: ومن خرج على أمتي، أي بالسيف، مشهرا سيفة، مشهرا سلاحة، ويضرب بهذا السيف أو بهذا السلاح ضربا أهوج، يضرب البر والفاجر، الصالح والفاسد، ولا يتحاشى من مؤمنها، لا يتحاشى من مؤمنها، المؤمن المطيع الصائم العابد لله. ولهذا من يشهر مثل هذا السلاح ويدخل في هذا المدخل ما يتحاشى أن يأتي إلى مسجد فيه المصلين قائمين يصلون لله عز وجل، ما يتحاشى ذلك، ما يتحاشى ذلك، يأتي إلى المسجد فيقتل الإمام والمأمومين، لا يتحاشى ذلك، أو يدخل المسجد ويقتل الإمام، لا يتحاشى ذلك وهو قائم يصلي بالناس، لا يتحاشى مؤمنها، لا يتحاشى المؤمن، بل هذا الخروج الذي أشربته نفسه يجعله يدخل في القتل دخولا أهوج، دخولا أهوج. مثل الثور إذا هاج، مثل الثور إذا هاج ما يفرق بين شيء، يقتل كل ما أمامه، ينطح بقرونه. قال عليه الصلاة والسلام: يقتل برها وفاجرها. يدخل تحت قوله برها أنه لا يتحاشى المؤمن، لكن يؤكد على هوج مثل من كان كذلك أنه لا يتحاشى المؤمن، يعني المؤمن أي التقي الصالح العابد لله الملتزم شرع الله. قال: يقتل برها وفاجرها، يقتل برها وفاجرها، حتى المؤمن البر التقي ما يسلم منه، ما يسلم منه، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده. من كانوا في بلاد المسلمين من الكفار الذين بينهم وبين المسلمين عهد لا يفي له بعهده، ربما أيضا قتله، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما في الحديث. قال: من كان كذلك فليس مني ولست منه. وهذا فيه تبرؤ النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، تبرؤه من هؤلاء الذين لم يحفظوا للمسلمين جمعهم وألفهم ووحدتهم وكلمتهم، ولم يراعوا حرمتهم، ولم يفوا بذممهم، ولم يسلم المسلمون من شرهم. الحاصل هذا حديث عظيم جدا، به تنتظم مصالح المسلمين كما قدمت، يتضمن ثلاث وصايا: الأولى وصية بالسمع والطاعة، والثانية وصية بتحقيق الأخوة الإيمانية، والثالثة وصية بحفظ وحدة المسلمين ومراعاة حرمتهم.
قال رحمه الله عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله عز وجل يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
ثم أورد هذا الحديث وبين يديه قصة ترتبط بالحديث. قال نافع جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله ابن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان، حينما كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد ابن معاوية. يزيد ابن معاوية في ذاك الزمن المشار إليه بقوله زمن يزيد ابن معاوية هو ولي الأمر، هو ولي الأمر. فحصل في زمن يزيد ابن معاوية حصل في زمنه أن أهل المدينة نزعوا اليد من الطاعة، وخلعوا خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية ونزعوا يدهم من طاعته وأعلنوا ذلك وولوا على قريش عبد الله بن مطيع وولوا على الأنصار عبد الله بن حنظلة وعبد الله بن عمر كان في المدينة ولم يخلع هذه تلك البيعة. مع هذا الذي حصل في المدينة لم يخلع تلك البيعة، وقال لأهله وولده وقرابته كلاما معناه من خلع البيعة فأنا بريء منه، بيعة يزيد. وذهب ناصحا إلى عبد الله بن مطيع الذي ولوه عندما خلعوا بيعة يزيد على قريش، فذهب إليه ناصحا، دخل عليه فطرح له عبد الله بن مطيع وسادة إكراما له ليجلس. قال له عبد الله ما جئت لأجلس، إني لم آتك لأجلس، ما جئت للجلوس، وإنما جئت ناصح ومحذر. أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله عز وجل لا حجة له. من خلع يدا من طاعة لقي الله عز وجل يوم القيامة لا حجة له. لماذا لا حجة له؟ لأنك إذا نظرت الحجة وهي الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها جاءت ماذا؟ مؤكدة على عدم نزع اليد من الطاعة. مر معنا أحاديث كثيرة جدا وعرفنا السبب في التأكيد في الأحاديث على ذلك، وأن ذلك سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير المترتب على نزع اليد من الطاعة والخروج على ولي الأمر، فإنه يترتب على ذلك فساد عظيم جدا. وهذا الذي حصل في المدينة، فجاء ناصحا له وذكره بهذا الحديث قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله عز وجل يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فيحذره من ذلك. وأورد له حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو واضح في التحذير من ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب في من فرق أمر الأمة وهي جميع. عن عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان.
ثم أورد هذه الترجمة قال باب في من فرق أمر الأمة وهي جميع يعني مجتمعين على إمام أمورهم صالحة حياتهم منتظمة فجاء ليفرق هذا الأمر الذي هم عليه الأمر الجميع الذي هم عليه. قال في من فرق أمر الأمة وهي جميع ماذا يصنع به؟ أورد حديث عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات. هنات جمع هنة والمقصود بالهنات أي شرور وفتن نظير ما مر معنا في حديث حذيفة قال وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فستكون هنات أي شرور ستكون فتن. ذكرت لكم مرة فيما مر معنا من أحاديث تتعلق بالإمارة أن كثير من الفتن التي وقعت وتقع في الأمة هي من هذا الباب في العلاقة بين الراعي والرعية وغالبا تنشأ من أمور يراها أو تراها الرعية في ولي الأمر يرونها من الظلم والجور وانتهاب الحقوق إلى آخره فيريدون التخلص منه بنزع اليد من الطاعة والخروج عليه. فكثير من الفتن تنشأ من هذا وتنشأ في بهذا السبب. فجاءت الشريعة بالتأكيد على ذلك والتأكيد على السمع والطاعة لولي الأمر برا كان أو فاجرا عدلا كان أو ظالما حفظا لدماء المسلمين حفظا لوحدتهم حفظا لجماعتهم دفعا للشرور عنهم. وهذا من هذا القبيل. قال إنها ستكون هنات وهنات فمن أراد في تلك الهنات تلك الفتن من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع مجتمعة على ولي أمر هل من شرط ولي الأمر الذي هم مجتمعين عليه أن يكون صالحا ليس بظالم؟ لا. مرت الأحاديث الكثيرة التي فيها إن جاروا وإن ظلموا. مر الأحاديث في من شطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك. مر أحاديث كثيرة في هذا الباب. قال وهي جميع أي مجتمعة فاضربوه بالسيف كائنا من كان مهما كانت منزلته مهما كان شأنه فاضربوه بالسيف. اضربوه بالسيف أي تخلصوا من شره كما ذكر أهل العلم إن أمكن التخلص من شره بأمر دون القتل يصار إليه مثل أن يحبس أو نحو ذلك. وإن لم يكن إلا القتل فيتخلص منه حتى لا تتفرق الأمة، حتى لا تتفرق الأمة ولا يختل هذا الاجتماع الذي هم عليه.
قال رحمه الله: باب من حمل علينا السلاح فليس منا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا.
قال رحمه الله تعالى: باب من حمل علينا السلاح فليس منا. حمل السلاح رفعه وإشهاره والخروج به حاملا له مشهرا لسلاحه يحمله على الأمة، وهذا يتضمن حمل السلاح نزع اليد من الطاعة والمفارقة للجماعة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: ومن غشنا فليس منا. حمل السلاح هو ضرب من ضروب الغش، حمل السلاح هو ضرب من ضروب الغش، لأن ضد الغش ما هو؟ النصح. والدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين نصيحة. قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا، هذه اللفظة لا تأتي إلا فيما هو كبير وعظيم من الآثام العظيمة، لا يأتي ليس منا إلا فيما كان كذلك. ويجب أيضا أن يفهم المعنى المراد بقوله ليس منا، لأن هناك فهوم خاطئة، فيجب أن يفهم المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا. ليس منا أي معاشر المؤمنين الذين لهم عند الله سبحانه الثواب بلا عقاب. ليس منا أي معاشر المؤمنين الذين لهم عند الله ثواب بلا عقاب. والثواب الذي بلا عقاب متى يكون؟ إذا فعل الواجب وترك المحرم. إذا فعل الواجب وترك المحرم، وهذه مرتبة يكون من كان عليها فهو مقتصد، يفعل الواجب ويترك المحرم، هذا لا عقاب عليه لأن أدى الواجبات الدينية وتجنب المحرمات. فمن ترك واجبا أو فعل محرما صدق أن يقال فيه ليس منا، وأن يقال فيه لا يؤمن، لا يؤمن، لأن لا يؤمن تأتي كثير في الأحاديث، ويراد بها نفي الإيمان الواجب، نفي الإيمان الواجب الذي من حققه سلم من العقاب وأصبح له ثواب يوم القيامة بلا عقاب. إذن قوله ليس منا هذا يتضمن أنه عرض نفسه لعقوبة الله لفعله لهذا الأمر المحرم الذي هو من الكبائر. من الناس من قال في شرح هذا الحديث ليس منا، قال ليس مثلنا، ليس منا، ليس مثلنا ولا من خيارنا، وهذا التفسير أنكره السلف، أنكره الإمام أحمد وأنكره السلف، وقالوا هذا تفسير المرجئة، لأن إذا قال ليس مثلنا ليس مثلنا أو ليس من خيارنا، فهل إذا ترك هذه الخصلة المعينة المذكورة في الحديث لم يفعلها صار بذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصار من الخيار، خيار الأمة بتركه لها؟ هذا ما يبين فساد هذا التفسير. وهذا أنكره السلف وقالوا هذا تفسير المرجع، قالوا هذا تفسير المرجع. وأيضا التفسير الباطل أيضا الآخر للخوارج الذين يفسرون ليس منا في الأحاديث بماذا؟ نفي الإمام من أصله وبتكفيرهم لمرتكب الكبيرة. وهؤلاء وهؤلاء على طرفي نقيض، خط نقيض، والحق قوام بين ذلك. ليس منا أي ليس منا معاشر المؤمنين الذين لهم عند الله الثواب بلا عقاب لفعلهم ما أوجب الله وتركهم ما حرم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمر بالاعتصام بحبل الله وترك التفرق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
نعم. لعل هذا الأولى أن يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم إنا نسألك الغيث فلا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك الغيث فلا تجعلنا من اليائسين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبته أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. خرج من الطاعة أي طاعة ولي الأمر، وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين الذين قد اجتمعوا على إمام ولهم بيعة في أعناقهم له، فإن من كان كذلك أو من فعل ذلك فمات على هذه الحال فميتته جاهلية. لماذا؟ لأن حاله وفعله هذا شبيه بحال الجاهلية الأولى الذين كانت أمورهم فوضى، وي يستنكفون من الطاعة ويستكبرون وكل على رأسه وحياتهم فوضى، ولهذا عم فيهم الشر نهبا وسلبا وهتكا للأعراض واعتداء على الأموال إلى غير ذلك من الشرور، لأن أمور الناس الدينية والدنيوية لا تنتظم إلا بسلطان، لا تنتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بسمع وطاعة. ولهذا جاءت الشريعة تؤكد على الجماعة وحفظها وعلى الطاعة والعناية بها حفظا لانتظام مصالح المسلمين. أورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو مشتمل على ثلاث وصايا عظيمة يتحقق بلزومها والعناية بها انتظام مصالح المسلمين واستقامة أمرهم وسلامتهم من الشرور والفتن، فهي وصايا عظيمة جامعة يصلح بها أمر المسلمين، وصايا عظيمة جامعة يصلح بها أمر المسلمين وتنتظم بها مصالحهم، يجب على كل مسلم أن يعيها وأن يحققها. الوصية الأولى قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. هذه الأولى فيها الحث على السمع والطاعة ولزوم الجماعة والحذر من الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وأن من فارق الجماعة وخرج من الطاعة ومات وهو على هذه الحال فميتته جاهلية، وكفى بالعمل قبحا أن يوصف بأنه جاهلية، أي على نهج الجاهلية الأولى وطريقتهم، فمات ميتة جاهلية. قال: من خرج من الطاعة أي طاعة ولي الأمر وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين فمات على هذه الحال مات ميتة جاهلية. إذن هذه الجملة الأولى من الحديث تتضمن وصية وحثا على السمع والطاعة وعلى لزوم جماعة المسلمين. الثانية قال: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. وهذه تتضمن وصية بتحقيق الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية والحذر من العصبيات المذمومة والتحزبات البغيضة والفرقة والشتات، فإن التعصبات الجاهلية والحميات الجاهلية تمزق ولا تجمع وتشتت ولا تؤلف، وإنما الذي يؤلف هو لزوم السنة، فإن السنة بما جاءت به من آداب عظيمة تجمع، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة، ويقال أهل البدعة والفرقة، البدعة تفرق، الأهواء تفرق الناس، والسنة هي التي تجمعهم. فهذه الثانية فيها حث على العناية بالأخوة الإيمانية وأن تكون الرابطة هي رابطة الدين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. تحقيق هذه الأخوة الإيمانية يتطلب من المرء أن يحذر من أن يدخل تحت الرايات العمية الرايات رايات القتال، رايات القتال العمية أي التي هي عمى يدخل الداخل فيها ولا يدري فيما يقتل، ولا يدري فيما يقتل ولا لما هذا القتال، وإنما تعصب، انخرط في حزب أو انتسب إلى جماعة أو دخل في هوى من الأهواء فيقاتل تحت تلك الرايات. من قاتل تحت راية عمية يعني عمياء، راية عمياء لا يدري ما هذا القتال ولا مستنده من شرع الله عز وجل، راية عمياء يغضب يعني تحت هذه الراية لماذا؟ لأي شيء؟ قال يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، أي أنه متعصب إما لقومه أو لفرقته أو لحزبه لا, لا ليس نصرة لدين الله عز وجل ولا لتكون كلمة الله هي العليا ولا تحت راية صحيحة شرعية، تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، فإن قتل لأن هذه راية قتال، فإن قتل تحت هذه الراية التي هو دخل فيها الراية العمياء فقتلته جاهلية، فقتلته جاهلية. الثالث من هذه الوصايا قال ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وهذه الجملة الثالثة تتضمن الوصية بحفظ وحدة المسلمين ومراعاة حرمتهم والوفاء بعهودهم وعدم إخفار ذممهم والبعد عن الإضرار بهم وإيذائهم، ولهذا قال ومن خرج على أمتي أي بالسيف مشهرا سيفه مشهرا سلاحه ويضرب بهذا السيف أو بهذا السلاح ضربا أهوج، يضرب البر والفاجر الصالح والفاسد ولا يتحاشى من مؤمنها، لا يتحاشى من مؤمنها المؤمن المطيع الصائم العابد لله. ولهذا من يشهر مثل هذا السلاح ويدخل في هذا المدخل ما يتحاشى أن يأتي إلى مسجد فيه المصلين قائمين يصلون لله عز وجل، ما يتحاشى ذلك، ما يتحاشى ذلك، يأتي إلى المسجد فيقتل الإمام والمأمومين لا يتحاشى ذلك، أو يدخل المسجد ويقتل الإمام لا يتحاشى ذلك وهو قائم يصلي بالناس، لا يتحاشى مؤمنها، لا يتحاشى المؤمن، بل هذا الخروج الذي أشربته نفسه يجعله يدخل في القتل دخولا أهوج، دخولا أهوج. مثل الثور إذا هاج، مثل الثور إلى هاج إذا هاج ما يفرق بين شيء، يقتل كل ما أمامه، ينطح بقرونه. قال عليه الصلاة والسلام يقتل برها وفاجرها، يدخل تحت قوله برها أنه لا يتحاشى المؤمن، لكن يؤكد على هوج مثل من كان كذلك أنه لا يتحاشى المؤمن، المؤمن أي التقي الصالح العابد لله الملتزم شرع الله. قال يقتل برها وفاجرها، يقتل برها وفاجرها. حتى المؤمن البر التقي ما يسلم منه، ما يسلم منه ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده. من كانوا في بلاد المسلمين من الكفار الذين بينهم وبين المسلمين عهد لا يفي له بعهده، ربما أيضا قتله، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما في الحديث. قال من كان كذلك فليس مني ولست منه، وهذا فيه تبرؤ النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، تبرؤه من هؤلاء الذين لم يحفظوا للمسلمين جمعهم وألفهم ووحدتهم وكلمتهم، ولم يراعوا حرمتهم، ولم يفوا بذممهم، ولم يسلم المسلمون من شرهم. الحاصل هذا حديث عظيم جدا، به تنتظم مصالح المسلمين كما قدمت. يتضمن ثلاث وصايا: الأولى وصية بالسمع والطاعة، والثانية وصية بتحقيق الأخوة الإيمانية، والثالثة وصية بحفظ وحدة المسلمين ومراعاة حرمتهم.
قال رحمه الله عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله عز وجل يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
ثم أورد هذا الحديث وبين يديه قصة ترتبط بالحديث. قال نافع جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله ابن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان، حينما كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد ابن معاوية. يزيد ابن معاوية في ذاك الزمن المشار إليه بقوله زمن يزيد ابن معاوية هو ولي الأمر، هو ولي الأمر. فحصل في زمن وليد، في زمن يزيد بن معاوية، حصل في زمنه أن أهل المدينة، أن أهل المدينة نزعوا اليد من الطاعة، نزعوا اليد من الطاعة، وخلعوا، خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية ونزعوا يدهم من طاعته وأعلنوا ذلك، وولوا على قريش عبد الله بن مطيع، وولوا على الأنصار عبد الله بن حنظلة، وولوا على الأنصار عبد الله بن حنظلة. وعبد الله بن عمر كان في المدينة ولم يخلع هذه تلك البيعة، مع هذا الذي حصل في المدينة لم يخلع تلك البيعة، وقال لأهله وولده وقرابته كلاما معناه من خلع البيعة فأنا بريء منه، بيعة يزيد. وذهب ناصحا إلى عبد الله بن مطيع، ذهب ناصحا إلى عبد الله بن مطيع الذي ولوه عندما خلعوا بيعة يزيد على قريش، فذهب إليه ناصحا، دخل عليه فطرح له عبد الله بن مطيع وسادة إكراما له ليجلس. قال له عبد الله: ما جئت لأجلس، إني لم آتك لأجلس، ما جئت للجلوس، وإنما جئت ناصح ومحذر. أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله عز وجل لا حجة له. من خلع يدا من طاعة لقي الله عز وجل يوم القيامة لا حجة له. لماذا لا حجة له؟ لأنك إذا نظرت الحجة وهي الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها جاءت ماذا؟ مؤكدة على عدم نزع اليد من الطاعة. مر معنا أحاديث كثيرة جدا، وعرفنا السبب في التأكيد في الأحاديث على ذلك، وأن ذلك سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير المترتب على نزع اليد من الطاعة والخروج على ولي الأمر، فإنه يترتب على ذلك فساد عظيم جدا. وهذا الذي حصل في المدينة، فجاء ناصحا له وذكره بهذا الحديث. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله عز وجل يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فيحذره من ذلك، وأورد له حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو واضح في التحذير من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في من فرق أمر الأمة وهي جميع. عن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان.
ثم أورد هذه الترجمة، قال: باب في من فرق أمر الأمة وهي جميع، يعني مجتمعين على إمام، أمورهم صالحة، حياتهم منتظمة، فجاء ليفرق هذا الأمر الذي هم عليه، الأمر الجميع الذي هم عليه. قال: في من فرق أمر الأمة وهي جميع، ماذا يصنع به؟ أورد حديث عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات. هنات جمع هنة، والمقصود بالهنات أي شرور وفتن، نظير ما مر معنا في حديث حذيفة قال: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فستكون هنات أي شرور، ستكون فتن. ذكرت لكم مرة فيما مر معنا من أحاديث تتعلق بالإمارة أن كثير من الفتن التي وقعت وتقع في الأمة هي من هذا الباب، في العلاقة بين الراعي والرعية، في العلاقة بين الراعي والرعية. وغالبا تنشأ من أمور يراها أو تراها الرعية في ولي الأمر يرونها من الظلم والجور وانتهاب الحقوق إلى آخره، فيريدون التخلص منه بنزع اليد من الطاعة والخروج عليه. فكثير من الفتن تنشأ من هذا، كثير من الفتن تنشأ من هذا وتنشأ بهذا السبب. فجاءت الشريعة بالتأكيد على ذلك، والتأكيد على السمع والطاعة لولي الأمر برا كان أو فاجرا، عدلا كان أو ظالما، حفظا لدماء المسلمين، حفظا لوحدتهم، حفظا لجماعتهم، دفعا للشرور عنهم. وهذا من هذا القبيل. قال إنها ستكون هنات وهنات، فمن أراد في تلك الهنات تلك الفتن، من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع مجتمعة على ولي أمر، مجتمعة على ولي أمر، هل من شرط ولي الأمر الذي هم مجتمعين عليه أن يكون صالحا ليس بظالم؟ لا، مرت الأحاديث الكثيرة التي فيها إن جاروا وإن ظلموا، مر الأحاديث في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك، مر أحاديث كثيرة في هذا الباب. قال وهي جميع أي مجتمعة، فاضربوه بالسيف كائنا من كان، مهما كانت منزلته مهما كان شأنه فاضربوه بالسيف. اضربوه بالسيف أي تخلصوا من شره، كما ذكر أهل العلم إن أمكن التخلص من شره بأمر دون القتل يصار إليه، مثل أن يحبس أو نحو ذلك، وإن لم يكن إلا القتل فيتخلص منه حتى لا تتفرق الأمة، حتى لا تتفرق الأمة ولا يختل هذا الاجتماع الذي هم عليه.
قال رحمه الله: باب من حمل علينا السلاح فليس منا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا.
قال رحمه الله تعالى: باب من حمل علينا السلاح فليس منا. حمل السلاح رفعه وإشهاره والخروج به حاملا له مشهرا لسلاحه يحمله على الأمة، وهذا يتضمن حمل السلاح نزع اليد من الطاعة والمفارقة للجماعة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، قال: ومن غشنا فليس منا. حمل السلاح هو ضرب من ضروب الغش، حمل السلاح هو ضرب من ضروب الغش، لأن ضد الغش ما هو؟ النصح. والدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، الدين نصيحة. قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا، هذه اللفظة لا تأتي إلا فيما هو كبير وعظيم من الآثام العظيمة، لا يأتي ليس منا إلا فيما كان كذلك. ويجب أيضا أن يفهم المعنى المراد بقوله ليس منا، لأن هناك فهوم خاطئة، فيجب أن يفهم المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا. ليس منا أي معاشر المؤمنين الذين لهم عند الله سبحانه الثواب بلا عقاب. ليس منا أي معاشر المؤمنين الذين لهم عند الله ثواب بلا عقاب. والثواب الذي بلا عقاب متى يكون؟ إذا فعل الواجب وترك المحرم، إذا فعل الواجب وترك المحرم، وهذه مرتبة يكون من كان عليها فهو مقتصد، يفعل الواجب يترك المحرم، هذا لا عقاب عليه، لأن أدى الواجبات الدينية وتجنب المحرمات. فمن ترك واجبا أو فعل محرما صدق أن يقال فيه ليس منا، وأن يقال فيه لا يؤمن، لا يؤمن، لأن لا يؤمن تأتي كثير في الأحاديث، ويراد بها نفي الإيمان الواجب، نفي الإيمان الواجب الذي من حققه سلم من العقاب وأصبح له ثواب يوم القيامة بلا عقاب. إذن قوله ليس منا هذا يتضمن أنه عرض نفسه لعقوبة الله لفعله لهذا الأمر المحرم الذي هو من الكبائر. من الناس من قال في شرح هذا الحديث ليس منا، قال ليس مثلنا، ليس منا، ليس مثلنا ولا من خيارنا، وهذا التفسير أنكره السلف، أنكره الإمام أحمد وأنكره السلف، وقالوا هذا تفسير المرجئة، لأن إذا قال ليس مثلنا، ليس مثلنا أو ليس من خيارنا، فهل إذا ترك هذه الخصلة المعينة المذكورة في الحديث لم يفعلها صار بذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصار من الخيار، خيار الأمة بتركه لها؟ هذا ما يبين فساد هذا التفسير. وهذا أنكره السلف وقالوا هذا تفسير المرجئة، قالوا هذا تفسير المرجئة. وأيضا التفسير الباطل أيضا الآخر للخوارج الذين يفسرون ليس منا في الأحاديث بماذا؟ نفي الإيمان من أصله وبتكفيرهم لمرتكب الكبيرة، وهؤلاء وهؤلاء على طرفي نقيض، خط نقيض، والحق قوام بين ذلك. ليس منا أي ليس منا معاشر المؤمنين الذين لهم عند الله الثواب بلا عقاب لفعلهم ما أوجب الله وتركهم ما حرم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمر بالاعتصام بحبل الله وترك التفرق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
نعم. لعل هذا الأولى أن يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم إنا نسألك الغيث فلا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك الغيث فلا تجعلنا من اليائسين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.